بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. كربلاء هي دعامة هذا الدين الحنيف، فيها عرف معنى قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، لأنه صلى الله عليه وآله صاحب الدعوة وناشرها، والحسين عليه السلام حافظها وكاشف حقيقتها. ولقد صدق من قال: إن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء. ولأن كربلاء دليل الباحث عن سر الإسلام الأصيل، فهي مدرسة لكل طالب للكمال وكل عاشق للوصول إلى مقام القرب. ففي كربلاء جواب لكل سؤال عن سر ذلك العشق الكبير، ومن ينهل من معينها لابد واصل إلى ما يصبو إليه، كيف لا؟ وشهداؤنا الأبرار تلامذة هذه المدرسة، وإمامهم المقدس لخص كل ما أجراه الله على يديه بأنه من عاشوراء ومن مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لن نطيل الكلام، فبيننا تلميذ لهذه مدرسة المحمدية الحسينية الخمينية، نحاوره في لقاءات متسلسلة بعون الله تعالى حول مختلف جوانب الثورة الحسينية المباركة. وباكورة هذه اللقاءات سوف نتناول فيها كربلاء الحسين عليه السلام في ضمير التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام وحتى الواقعة الكبرى على رأس العام 60 للهجرة، كما أخبر بذلك الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. مولانا فضيلة الشيخ حسين كوراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بين يدي الحديث عن عاشوراء، وقبل الكلام عن عاشوراء لدى الأنبياء عليهم السلام، نسأل: ما هو موقع عاشوراء في الإسلام وفي ضمير الأمة الإسلامية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين، السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين وأصحاب الحسين الذين قتلوا مع الحسين عليه السلام. عاشوراء مدرسة حفظ الإسلام، كما ذكرتم الإسلام محمدي الحدوث وحسيني البقاء. إذا لاحظنا موقع عاشوراء الجهادي، ولاحظنا أن الإسلام لا يمكن أن يستمر بدون روح الجهاد والاستشهاد، نجد أن عاشوراء أرست خطا جهاديا مميزا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن بالإمكان إرساء مثل هذا الخط، حيث أنه لم يقع خلاف حول الإسلام داخل الأمة. في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان الوضع ما يزال بشكل أو بآخر باسم الإسلام، كذلك في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه. في زمن الإمام الحسين سلام الله عليه، بداية الخروج على الإسلام بشكل سافر جدا لم يكن من قبل، كذلك في زمنه عليه السلام بداية الانحراف الكبير في الأمة وموت إرادتها الإسلامية. جاء استشهاد الإمام سلام الله عليه، كما يعبر الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه، ليهز ضمير الأمة وليرسي هذا الخط، خط يزيد رجل فاسق شارب الخمر ومثلي لا يبايع مثله. طبعا عظمة عاشوراء تتجلى في أمور عديدة، منها الجهد الذي قام به الإمام الحسين سلام الله عليه وأصحابه، الجهاد الذي جاهدوه، ومنها وهو الأهم النية الحقيقية التي حملت الإمام سلام الله عليه على الاستشهاد، وكذلك بعض أصحابه على الأقل، وإنما أقول البعض بناء على رواية تقول إن الإمام الحسين سلام الله عليه كان هو وبعض خصائصه كلما اقتربت ساعة الشهادة ازدادت وجوههم إشراقا. طبعا ليس المراد أن الآخرين من الشهداء، شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم، ليسوا عظماء، الجميع عظماء، إلا أن الإمام الحسين سلام الله عليه هو سيدهم وسيد الشهداء على الإطلاق، وبعض من كان معه كانوا في مرتبة فوق مرتبة العظماء.
طبعا إذن هذا الكلام يدخلنا في مسألة الشهادة ومراتب الشهداء، أي أن الأقدام على الشهادة لا يكون بمستوى واحد عادة
بطبيعة الحال. وليس كل من قاتل شهيد. الشهادة ترتبط بالنية، الذين يتقربون إلى الله تعالى كثيرون، لكن درجة التقرب ما هي؟ بعض علمائنا يقول كثيرون غير أمير المؤمنين سلام الله عليه زرعوا النخيل وحفروا الآبار، إلا أن زراعة علي كانت من نوع آخر. كثيرون قد يتصدقون بطعامهم، طعام إفطارهم، إلا أن صدقة الزهراء وأمير المؤمنين وأهل البيت كانت من نوع آخر.
نحن بحول الله تعالى سوف نعود إلى أصحاب الإمام، لكن إشارة، هل يمكن أن يكون هذا الفارق في الإقبال على الشهادة بين أناس كانوا منذ زمن طويل مخلصين للأئمة عليهم السلام ومواظبين في هذا الخط، وبين الناس الذين تحولوا في كربلاء إلى موقفهم الحسيني، يمكن أن يكون التصنيف على هذا الأساس؟
يبدو أن الفرز على أساس النية وعمق الإيمان بقطع النظر عن الوقت. على كل دور عاشوراء وأثر عاشوراء في حفظ الإسلام أثر كبير. نجد أن الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه يقول عندما يتحدث عن الثورة الإسلامية كل ما عندنا من عاشوراء. إذن كل تحرك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد عاشوراء باتجاه التأكيد على حاكمية الإسلام هو بشكل أو بآخر يستمد روحه من كربلاء ومن عاشوراء.
نعم، ما دامت عاشوراء تحتل هذه المكانة وهذه المرتبة في دنيا المسلمين، نسأل كيف يجب أن تكون العلاقة بعاشوراء؟ هل هي علاقة الاعتقاد أم هي شيء آخر؟
هذا الأمر يجعلني أقف عند درجة تفاعلنا مع الحقائق الإسلامية والإيمانية بشكل عام. مثلا نجد أن في أوساطنا اهتماما بعاشوراء، لكن يا ترى هل هذا هو الاهتمام الطبيعي والمطلوب؟ لدى محاولة الإجابة على هذا السؤال ننظر إلى المسلمين في العراق كيف يتعاطون مع عاشوراء. نجد أن هناك تعاطيا بدرجة أرقى مما نتعاطى نحن به مع عاشوراء. هل هذا هو التعاطي المطلوب؟ نجد أن المؤمنين في إيران يتعاطون مع عاشوراء بدرجة أرقى من تعاطي المؤمنين في العراق. كذلك نجد أن المؤمنين في باكستان يتعاطون مع عاشوراء بدرجة أرقى من تعاطي المؤمنين في إيران.
إذن المسألة ليست مسألة معتقد بل هي مسألة ممارسة، إن صح التعبير.
سأصل إلى هذا، المسألة ما ترجع إلى المعتقد لا إلى الممارسة. إذن عندما نجد أنماطا من التعاطي لا نستطيع أن نقيم ما ينبغي على أساس الممارسات. ربما هذا ما كنتم تريدون الإشارة إليه. نرجع إلى نصوصنا، نرجع إلى آراء العلماء والمراجع الذين يسلم لهم علمهم ويعتقد بمعرفتهم. نجد أن مسألة كربلاء هي شيء آخر، الكون كله يهتم بعاشوراء، الأرض، السماء، الجماد، الحيوان، الملائكة، الأنبياء الحديث الذي نحن بصدده. إذن ليس هناك حد للتفاعل مع عاشوراء. نحن يبدو أننا صنعنا سقفا معينا وتصورنا أن هذا غاية ما يمكن. يعني مثلا واحد يتصور، بعض الناس يتصور أن المهم واحد يبكي على الإمام الحسين، لكن البكاء المعقول هيك بجو كمان بحدود، يعني أعد له قعدة هيك مرتبة وعم يبكي له شوي. أما أنه مثلا يلطم، بعض الناس بيقولوا لا غلط،
منذ حرزا في ذلك.
أو مثلا يلبس أسود، ممكن بعض الناس يقولوا مش ضرورة. نشوف لا، نحن الروايات ما نجده في كتاب كامل الزيارة، الزيارات وهو كتاب معتبر ووحده يكفي. بكاء الملائكة، بكاء الأنبياء، بكاء الملائكة، بكاء الجن، بكاء الحيوان وما شابه. إذن هذا الأمر يجعلنا ندرك أننا مقصرون جدا في إحياء عاشوراء والاهتمام بها، خصوصا عندما نلتفت إلى أن عاشوراء مستشفى لكل الأمراض، الأمراض القلبية والأمراض العقلية والأمراض الجسدية والروحية، لكل الأمراض. وكما يحرم نفسه العطشان من ماء عذب زلال لأنه لا يفهم أن هذا الماء يروي غليلة، كذلك نحرم أنفسنا من عاشوراء عندما نتعامل معها بحدود بروتوكول أو ما شابه. إذن العلاقة ينبغي أن تكون علاقة اهتمام مميز. هذا الاهتمام المميز له أسبابه التي قد يأتي الحديث عنها إن شاء الله.
كيفية الوصول بالعلاقة إلى المرحلة المطلوبة، إن كان بالإمكان الوصول إلى المراحل الراقية، يعني بداية يجب أن يكون هناك تغيير في المعتقد أو تطوير في بعض التفاصيل وتغيير بالممارسة. هل يمكن الإلفات إلى بعض هذه التطويرات؟
الأساس الذي ينبغي الوقوف عنده هو أن الناس أعداء ما جهلوا. يعني نجهل حقيقة معينة فلا نستطيع أن نتفاعل معها. عندما أكون أجهل مميزات شخص الإيجابية ولا أعرف بملكاته الأخلاقية الفاضلة، فلما أحبه ولما أتفاعل معه؟ نحن مدعوون إلى معرفة الإمام الحسين سلام الله عليه ومعرفة عاشوراء. ينبغي أن نعرف اهتمام الأنبياء بعاشوراء، اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكل خاص، بكاءه المتوالي على الإمام الحسين سلام الله عليه لمجرد أنه يعلم بأنه سيستشهد. كذلك المعصومين جميعا سلام الله عليهم. يجب أن نطلع على ما يقوله العلماء عندما نجد عالما جليلا كبيرا يحترمه العلماء الكبار، ونجد أنه مستعد أن ينخرط في مواكب اللطم على سيد الشهداء سلام الله عليه. فيسأل لماذا تفعل ذلك؟ قال لقد رأيت الإمام المنتظر في موكب اللطم ولم أتمالك نفسي. عندما نعرف هذه الحقائق لطبيعة الحال سوف يكون تفاعلنا مع كربلاء من نمط آخر.
إذن نحن أمام يعني هناك أي مطلوب ثقافة جديدة لعاشوراء ولإحياء عاشوراء. في هذا المجال ماذا تنصحون الخطباء الكتاب الذين يتحدثون عن عاشوراء؟
طبعا لا أريد أن أدخل في نصح الأخوة، وإنما وجهة نظر تكون بين أيديهم. الشيء الذي أرى ضرورة التأكيد عليه هو أن لا نقرر مسبقا، أن لا نعرض على المنبر إلا ما ينسجم مع بين قوسين عقولنا. يعني مثلا واحد بيجي بيشوف انه هالرواية بيقبلها ولا ما بيقبلها، بيشوف انه ما بيقبلها ما بيقعد يحكي فيها. مش هذا المقياس، المقياس ان هذه الرواية صحيحة او غير صحيحة. اذا كانت صحيحة اعرضها كما هي، اذا وجدتها مستغربة فلأتذكر ان خطاب النملة لنبي الله سليمان، خطاب النملة لقومها عندما مر النبي الله سليمان: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أشد غرابة. إذا كان من الصعب علي أن أعرف أن هذه الرواية صحيحة أم لا، على الأقل باستطاعتي أن أعتمد كتب العلماء الكبار الأساسيين الذين تسالم العلماء على احترام آرائهم، وأنقل بعض الأمور التي يذكرونها. مثلا كتاب كامل الزيارات الذي ذكرت، كتاب بحار العلامة المجلسي، هذه الكتب يمكن أن نعرف الرأي فيها بسهولة ونعتمد بعض الأمور الموجودة.
في هذا المجال يمكن أن نعتبر ما ورد في البحار يعتمد عليه في هذا المجال، لأن هناك مقولة أن ما في البحار هو الغث والسمين، هل هذه المقولة صحيحة؟
أنا أفرق بين ما هو موجود في البحار وبين رأي العلامة المجلسي.
كيف نميز هذه الحالة؟
هو يذكر آراءه عادة عندما يعلق على حديث أو يطرح آراء بعض العلماء يذكر رأيه. يمكن أن نعرف رأي العلامة ونعتمد الشيء الذي يذكره، أو عندما يسرد روايات معينة من مصادر مختلفة. هو كما ذكرتم ليس كل شيء في البحار يمكن الاعتماد عليه، لأن مبنى كتاب البحار أن يذكر كل ما وصل إليه رضي الله تعالى عليه. لكن مثلا نجد أن علماءنا يحترمون رأي العلامة المجلسي، نجد أن الإمام الخميني رضي الله عليه أكد على قراءة كتب المجلسيين، فنحترم رأيه وننقل هذه الأمور. الذي أردت أن أقول أن نخرج في البداية من هذا القيد، قيد أن لا ننقل إلا ما نقتنع به، وإنما ننقل ما نجد أن العلماء يؤكدون عليه. عندئذ سيمكننا أن نرفع كثيرا من مستوى علاقتنا وعلاقة الآخرين بأهل البيت عليهم السلام.
البداية تكون بكشف جوانب عن عاشوراء وعن مقامها ومقام الإمام الحسين عليه السلام غير متعارف به عندنا. هذا بحاجة لثورة ثقافية إن صح التعبير. المرحلة الثانية من العلاقة السليمة بعاشوراء من بعد العلاقة المعرفية إن صح، كيف تكون من خلال الممارسة؟
يعني ينبغي أن تكون عبر برنامج مطالعات نعرف من خلاله عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام وموقعهم من الرسالات السماوية المتعددة التي ختمت بالإسلام. ينبغي أن نقرأ كثيرا حول عظمة أهل البيت عليهم السلام، ونركز على سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه، حتى نصل إلى معرفة دقيقة بالإمام سلام الله عليه وندرك خصوصيات موقفه.
نعم، بناء على ما تفضلتم به فضيلة الشيخ حسين كوراني، هل يمكن أن نأخذ فكرة عن هذه الروايات التي وردت في الكتب المعتبرة عن مكانة عاشوراء والإمام الحسين عليه السلام عند الأنبياء عليهم السلام؟
نعم، أحب أن أذكر مقدمة مختصرة لهذا النمط من الروايات. خلاصة هذه الروايات أن الأنبياء جميعا، خصوصا الأنبياء أولو العزم، كانوا يبكون على الإمام الحسين سلام الله عليه، اهتموا كثيرا بعاشوراء وبكربلاء، وهم الآن مع أنهم في جوار الله عز وجل في عالمهم الآخرة يأتون إلى زيارة الإمام سلام الله عليه. طبعا هذه الحقيقة قد غيبية. تثير تساؤلات.
نعم. حقيقة غيبية وليست ملموسة لدينا.
أي نعم. حقيقة قد تثير تساؤلات. يعني أن الإمام الحسين سلام الله عليه عظمته بحيث أنه النبي إبراهيم والأنبياء الآخرين دبكوا عليه وبيحملوا هم استشهاده وما شابه قبل استشهاده بهذا الزمن الطويل. هنا ينبغي أن يكون واضحا لكل شخص أن رسالات الله عز وجل هي في الحقيقة رسالة واحدة، والناس جميعا عائلة بشرية واحدة وكبيرة. المعبود سبحانه وتعالى واحد. هذه العائلة البشرية الكبيرة صفوتها وخيرتها هم المعصومون. خير المعصومين بدون جدال وأفضلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي، أي نبي، لا يعرف الماضي فقط، يطلعه الله عز وجل، وليس ذلك غريبا على ما سيأتي، خصوصا من مراحل الرسالة التي يحملها هو. إذن من الطبيعي أن نجد أن الأنبياء يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هناك تأكيد من في تفسير الآيات وفي الروايات في آراء العلماء على أن الأنبياء جميعا أخذ منهم ميثاق الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهل البيت عليهم السلام، آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، موقعهم أيضا مميز. يعني المعرفة برسول الله والمعرفة بآله أمر طبيعي جدا. لذلك أن نجد أن النبي آدم أو النبي إبراهيم أو النبي موسى أو عيسى أو النبي إسماعيل أو غيرهم كانوا يعرفون كربلاء، يعرفون عاشوراء، هذا الأمر ينبغي أن لا يستغرب، خصوصا إذا لاحظنا أن خير الرسالات وخاتم الرسالات هو الإسلام، وخير الشهادات في سبيل الله والدفاع عن الإسلام الخير هي شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن النموذج الإيماني الأرقى في مجال الاستشهاد وتقديم الأنفس وكل ما يمكن تقديمه في سبيل الدفاع عن هذه الرسالة قدمه الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم.
من خلال قيمته عليه السلام، ومن خلال قيمة ما دفع عنه، فهو دفع عن خير الرسالة.
أي صاحب اختصاص يصبح يتطلع إلى أفضل الناس في مجال اختصاص.
صحيح.
الأنبياء طبيعي إذا أرادوا أن يعرفوا يريدون أن يعرفون أفضل الناس في هذه المجالات، أفضل الناس نتيجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأوصياء علي وبنو سلام الله عليه، أفضل الشهادات شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، خصوصا إذا لاحظنا أن النبي يعرف الآخرة لا يعرف فقط الدنيا، والإمام الحسين سلام الله عليه في الآخرة له موقع مميز،
هو سيد شباب أهل الجنة وأخوة الحسن عليه السلام.
بالإضافة إلى ذلك شفاعة الزهراء لمحبي الإمام الحسين سلام الله عليه ومحبيها ومحبي أولادها، أنها تطالب في أرض المحشر بالانتقام من قتلة الإمام الحسين سلام الله عليه، أن الإمام الحسين يرى في المحشر جسدا بلا رأس كما كان في كربلاء. إذن النبي إذا طلع بالآخرة بيشوف قدام الإمام الحسين سلام الله عليه. بالنتيجة من الأمور البارزة الإمام الحسين سلام الله عليه طلع بالدنيا، طلع بالحقائق الإيمانية المختلفة، بيشوف مسألة طبيعية أن يكون الأنبياء على علاقة مميزة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل البيت عليهم السلام.
إضافة إلى الروايات التي تتحدث عن أن أهل البيت عليهم السلام هم أنوار تحت العرش قبل الآخرة مثلا. وهنا أيضا نقطة أنه ربما يكون منشأ الاستغراب مسألة الترتيب الزمني. يعني بعض الناس قد يقول كيف النبي إبراهيم عليه السلام تحدث عن الحسين قبل ذلك، لابد أن هناك في علم الله مسألة الزمن تختلف عما هي عندنا، أي أن هناك الأحداث كلها تكون بمستوى واحد. والله العالم، ما رأيكم بهذا الكلام؟
نعم، يعني نحن محدودون بحدود الزمن. الأرواح السامية والراقية التي تتعالى عن المادة يمكنها أن تتعالى بقدرة الله عز وجل على الزمن وعلى كل شيء.
نعم.
الآن إذا جئنا إلى النصوص لنكون عنها فكرة، نجد واقعا أمامنا عددا كبيرا من النصوص. مثلا نجد في كتاب كامل الزيارات 3 أبواب.
أفضل المولانا، بالمناسبة هذا الكتاب موجود عندنا في السوق أو أنه في الجمهورية الإسلامية فقط؟
الكتاب هو طباعة قم الجمهورية الإسلامية. نعم. ولا أدري يعني قد يكون موجودا.
نعم تفضل.
لكن هو طباعة إيران. في كتاب كامل الزيارات، وهو كتاب قديم جدا ومعتبر عادة في البحار وفي غير البحار ينقلون عنه، نجد 3 أبواب. باب بعنوان علم الأنبياء بشهادة الإمام سلام الله عليه، باب آخر بعنوان لعن الأنبياء قاتل الإمام الحسين سلام الله عليه، والباب الثالث بعنوان زيارة الأنبياء له، يعني بعد استشهاده. طبعا علمهم باستشهاده قبل استشهاده، ولعنهم لقاتله قبل استشهاده، زيارتهم له المراد بعد استشهاده. ثم إذا جئنا إلى مفردات رويت عن الأنبياء، نجد أولا في كتاب البحار يقول: وروى صاحب الدر الثمين في تفسير قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، أنه رأى ساق العرش وأسماء النبي والأئمة عليهم السلام، فلقنه جبرائيل: قل يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن والحسين، ومنك الإحسان. فلما ذكر الحسين سالت دموعه، يعني آدم عليه السلام، وخشع قلبه، وقال: يا أخي جبرائيل، في ذكر الخامس ينكسر قلبي وتسيل عبرتي. هون إشارة أنه أي واحد يكون قلبه سليما
يتأثر لذكر الحسن،
لابد أن يتأثر لذكره سلام الله عليه.
هذا مقياس،
يعني تماما كيف الطفل الصغير إذا واحد ما تفاعل معه بيكون قلبه مش سليم. كيف مثلا جمال الروض إذا واحد ما تفاعل معه، أو مثلا أي منظر جميل وقت السحر، في حقيقة لابد أن يتفاعل، حقيقة جميلة ومهمة لابد أن يتفاعل معها الشخص. النبي آدم عليه السلام باعتبار رقة قلبه واعتبار سلامته وعصمته، عندما ذكر الإمام سلام الله عليه أحس بأن قلبه ينكسر وتسيل عبرته. قال جبرائيل: ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب. فقال: يا أخي، وما هي؟ قال: يقتل عطشانا غريبا وحيدا فيدا، ليس له ناصر ولا معين، ولو تراه يا آدم وهو يقول: وعطشا وقلة ناصرا، حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان، فلا يجيبه أحد إلا بالسيوف وشرب الحتوف، إلى آخر النص الذي يختم بعبارة: فبكى آدم وجبرائيل بكاء ثكلى. طبعا نحن عندنا بتفسير فتلقى آدم من ربه كلمات، ورد أن الكلمات هي أسماء أهل البيت عليهم السلام، وأن معنى قوله تعالى: فأتمهن إلى الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا نجد في هذا النص بشكل واضح أن آدم عليه السلام بكى شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. أيضا نجد أن نوح عليه السلام يقول النص أنه عندما ورد إلى كربلاء، عندما كان يطوف في السفينة يطوف الأرض، وصل إلى كربلاء فتداخله الخوف، وروي أن نوحا لما ركب في السفينة طافت به جميع الدنيا، فلما مرت بكربلاء أخذته الأرض، وخاف نوح الغرق فدعا ربه وقال: إلهي، طفت جميع الدنيا وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض. فنزل جبرائيل وقال: يا نوح، في هذا الموضع يقتل الحسين صبط محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وابن خاتم الأوصياء. فقال: ومن القاتل له يا جبرائيل؟ قال: قاتله لعين أهل سبع سماوات وسبع أراضين. فلعنه نوح 4 مرات فسارت السفينة حتى بلغت الجودية واستقرت عليه. إذن نوح عليه السلام كذلك بكى الإمام.
بالمناسبة هنا نقول لمن يستغرب ذكر الحسين عليه السلام من الأنبياء قصة الأسماء الخمسة التي حفظت سفينة نوح عليه السلام، وهي من الأمور الثابتة الآن.
نعم.
فلا غرابة في ذلك.
نعم.
تفضل.
نعم، بس بالمناسبة إني ما دام ذكرت بهالقصة يصير توضيح لها شوي أكثر، أن الباحثين في الاتحاد السوفيتي عثروا على قطعة خشب كبيرة ذكر أنها من سفينة نوح عليه السلام،
ولا تزال سليمة حتى الآن مع أن تاريخها قديم جدا،
ووجد مكتوبا عليها: إلهي بحق هذه الأسماء التي خلقت الدنيا لأجلهن،
لا إله
محمد
إيليا أي
علي فاطمة إيليا شبر شبير. نعم. أيضا نجد نصا عن خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، نص طويل، خلاصة النص: عندما أراد نبي الله إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل امتحن وجاءه الأمر بذبحه، أراد أن يذبحه كما نعلم، فجاء المنع والنهي. هنا تألم إبراهيم، يقول النص، تأذى. لماذا؟ لأنه لو ذبح ابنه لكان نال من الثواب ما حرم منه عندما جاءه النهي.
البعض قد يتصور أن النبي إبراهيم عليه السلام قد فرح عندما جاءه النهي.
نعم. لا، كمان البعض ممكن يتصور انه والعياذ بالله هذه قسوة قلب من النبي ابراهيم، انه كيف بده يذبح ابنه. اولا النبي بفكر بطاعة امر الله عز وجل فوق كل شيء، ويفكر بالاخرة والدنيا،
مجرد عن كل النوازع،
يعني الاخرة هي الاساس. فعندما يكون امتثال امر الله تعالى سببا لعلو درجته وعلو درجة ابنه في الاخرة عند الله عز وجل، هو يريد لابنه الخير ويريد لنفسه الخير.
وهذا يجعلنا أمام المقام الشامخ حقيقة والكبير للأنبياء، لأننا قد نتصورهم أنهم أفضل منا والعياذ بالله، والعياذ بالله قليل، وليس لهم هذا المقام الشامخ.
نعم، يعني الفرق كبير جدا، كما ذكرت مسألة عاشوراء، كثيرا ما نضع سقفا معينا ونتصور أنه هو السقف النهائي. كذلك عظمة الأنبياء كما تفضلتم لا ينبغي أن نحدها بحدود مدركاتنا. نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما نهي عن ذبح ابنه وتألم، تألم لماذا؟ لأنه كان عندما أمر بالذبح يعلم أن الامتثال هنا أجره كبير، يعني واحد يؤمر بصدقة فيمتثل فيكون له أجر، فكيف عندما يؤمر بذبح ابنه؟ ثم عندما جاء النهي وكأنه تصور أنه حرم من هذه النعمة. أنه مثلا لما نشوف الأنبياء والروايات اللي واردة حولهم، كأنه تصور أن يا ربي أنا عملت شيء حتى يعني رأيتني لا أصلح لذلك. فيأتيه النداء من الله عز وجل، فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، من أحب خلقي إليك؟ بقول الخلاصة أول شيء، الله سبحانه وتعالى بيقول: يا إبراهيم، من أحب خلقي إليك؟ قال: رسولك محمد. قال: ابنك أحب إليك أم ابنه أحب إليك؟ يعني بتحب ابنك أكثر والله بتحب ابن محمد صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: ابنه أحب إليك. قال: فأيهما يؤلمك أكثر، أن تذبح ابنك بيدك هذا يؤلمك أكثر، أو أن يذبح بعض من يدعون أنهم من أمة محمد ابن محمد رسولي، أيهما يؤلمك أكثر؟ قال: يا ربي، بل ذبح ابنه بيد أعدائه أشد إيلاما لنفسي. فأخبره الله تعالى بشهادة الإمام الحسين صلى الله عليه وأن بعض المدعين الإسلام وأنهم من أمة رسول الله سيقتلون الإمام الحسين صلى الله عليه، فبكى بكى إبراهيم وجزع على الإمام الحسين صلى الله عليه، فأوحى الله تعالى إليه أنه عوضه ذلك الثواب الذي تصور أنه حرم منه ببكائه على الإمام الحسين صلى الله عليه وجزعه على الإمام الحسين صلى الله عليه. طبعا هون بالبحار بيذكر العلامة المجلس بعض الآراء حول الأسقط أنه يعني بالنتيجة الإمام الحسين كان فداء لإسماعيل، ولا أبدا مش هيك المقصود. مقصود أن البكاء، لأن الإمام الصادق عليه السلام يذكر في آخر الرواية، يعني الإمام الرضا عليه السلام يذكر في آخر الرواية وذلك قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. فبعض بتصوروا أنه فديناه بذبح عظيم يعني فدينا الإمام الحسين بإسماعيل، لا مش هيك، وإنما فدينا عوضنا النبي إبراهيم، الله سبحانه وتعالى عوض النبي إبراهيم الثواب الذي حرمه ببكائه على الإمام الحسين الذي حصل منه على ثواب أكبر. هذا بدل أنه الإمام سلام الله عليه أعظم. طبعا إذا بدنا نستوفي كل النصوص نحتاج إلى وقت أطول، لذلك لا بأس بالاقتصار على خلاصة هذا النص اللي تقدم عن نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. بها السياق أيضا نجد نصا عن نبي الله إسماعيل،
إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام.
هناك رواية صريحة أن الإمام الصادق صلى الله عليه يقول أنه ليس ابن نبي الله إبراهيم وإنما هو إسماعيل آخر الذي هو المذكور في القرآن الكريم، إسماعيل صادق الوعد كما تعبر الرواية بحسب المصطلح القرآني. نبي الله إسماعيل خلاصة قصته أنه بعث إلى قوم فأخذ وعذب عذابا شديدا جدا، فأوحى الله تعالى إليه ما حاجتك؟ قال يا ربي لي بالحسين عليه السلام أسوة. عدة روايات حول قصة نبي الله إسماعيل، بعضها يوضح بعض، أنه عرض عليه أن ينتقم من قومه فرفض وقال لي بالحسين أسوة. بعض الروايات الأخرى تقول يا ربي أريد أن أكر مع الحسين، هذا حديث عن الرجعة أن الإمام الحسين صلى الله عليه يرجع إلى الحياة الدنيا، بعض الروايات في الرجعة تقول أنه أول من يكر ويرجع، وأن نبي الله إسماعيل طلب أن يرجع إلى الدنيا لينتقم من أعداء الله الذين عذبوه كما سينتقم الإمام الحسين صلى الله عليه. أيضا نجد أن نبي الله موسى اهتم بكربلاء اهتماما كبيرا، والرواية التي ينقلها البحار عن كامل الزيارات يعني أي نجدها في الكتابين، الرواية هي كما يلي: أول من لعن قاتل الحسين بن علي عليهما السلام إبراهيم خليل الرحمن، لعنه وأمر ولده بذلك وأخذ عليهم العهد والميثاق، ثم لعنه موسى بن عمران وأمر أمته بذلك، ثم لعنه داود وأمر بني إسرائيل بذلك، ثم لعنه عيسى، وأكثر أن قال يعني زاد نبي الله عيسى أن قال يا بني إسرائيل العنوا قاتله وإن أدركتم أيامه فلا تجلسوا عنده، فلا تجلسوا عنه، إن أدركتم أيام الإمام الحسين صلى الله عليه فلا تجلسوا عنه، فإن الشهيد معه كالشهيد مع الأنبياء مقبل غير مدبر، وكأني أنظر إلى بقعته، وما من نبي إلا وقد زار كربلاء ووقف عليها وقال إنك لبقعة كثيرة الخير فيك يدفن القمر الأزهر. في عنا تفاصيل عن نبي الله عيسى وبعض الأنبياء، ممكن بعض الأنبياء نشوف أنه الشيء اللي وارد بحدود ما أنا مطلع أو أمكن الاطلاع، مختصر من قبيل أنه داود عليه السلام أمر بلعن قاتلي. لحد هلا أنا مش شايف نص تاني عن لسان النبي داود عليه السلام حول عاشوراء. لكن بالنسبة للنبي عيسى عليه السلام، وربما كان السبب أن زمن الإمام الحسين سلام الله عليه اقترب، يعني زمن النبي عيسى الوضع بيختلف من حيث الفترة الزمنية عن زمن النبي آدم أو النبي نوح، يعني صار في ضرورة أكثر للتأكيد، خصوصا لما النبي عيسى عم بيقول وأن أدركتم أيامه فلا تجلسوا عنه، يعني أنه بعض المسيحيين راح يكونوا موجودين بزمن.
في هذه المناسبة تحضرني رواية عن بعض الصحابة أنهم عندما غزوا بلاد الروم دخلوا كنيسة فوجدوا مكتوبا فيها بيتا من الشعر يتحدث عن قاتل الإمام الحسين عليه السلام.
نعم،
لا شك أن هذه المسألة من ترجع إلى وصايا النبي عيسى عليه السلام بقصة الإمام الحسين.
نعم، يعني هناك عدة نصوص عن النصارى وعاشوراء. هناك بعض المسيحيين الذين شاركوا في نصرة الإسلام بشكل أو بآخر. هناك الراهب،
عفوا، هذا هو النص يقول يعني غزونا بلاد الروم فدخلنا كنيسة من كنائسهم فوجدنا فيها مكتوبا أيرجو معشر قتلوا حسينا شفاعة جده يوم الحساب.
نعم.
وعندما سئل الروم عن ذلك قيل بأنه مكتوب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله ب300.
نعم. نفس بيت الشعر منقول بشكل مشابه.
نعم.
وأتصور أن الذين حملوا، الرواية تقول الذين حملوا الرأس إلى الشام وجدوا يدا تكتب على الحائط أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. عن نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يحدثنا في نص مؤثر جدا إن شاء الله لدى الحديث عن النصوص التي وردت عن المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه حول عاشوراء. أتعرض وأذكر هذا النص. ضمن هذا النص يحدث المولى أمير المؤمنين عليه السلام حول مرور نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام في كربلاء، في أرض كربلاء، وماذا قال للحواريين عن الإمام الحسين عليه السلام. إذن أنا هنا أمام فقرة من نص طويل، وذلك أنه مر بها، يعني نبي الله عيسى مر بكربلاء ومعه الحواريون، فرأى هنا الظباء مجتمعة، الغزلان يعني، وهي تبكي، فجلس عيسى وجلس الحواريون معه، فبكى وبكى الحواريون وهم لا يدرون لما جلس ولما بكى، فقالوا يا روح الله وكلمته ما يبكيك؟ قال أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا لا، قال هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول أحمد صلى الله عليه وآله وفرخ الحرة الطاهرة البتول شبيهة أمي، ويلحد فيها طينة أطيب من المسك لأنها طينة الفرخ المستشهد، وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء، فهذه الظباء تكلمني وتقول إنها ترعى في هذه الأرض شوقا إلى تربة الفرخ المبارك، وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض. طبعا إن شاء الله تكون في الحديث القادم وقفة عن مسألة الظباء والحيوانات بشكل عام وموقفها من عاشوراء، وهذا أمر بطبيعة الحال مستغرب. وأعتقد أن فيما تقدم من النصوص ما يعطينا فكرة عن أهمية عاشوراء عند الأنبياء صلى الله عليهم بشكل عام. يبقى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل هموما أساسية، أحد هذه الهموم الأساسية هم كربلاء وإخبار الناس بشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، كذلك المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه. إن شاء الله تكون وقفة قادمة مع هذه الحقائق، والحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله تعالى. أجاركم الله مولانا فضيلة الشيخ حسين كراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.